يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قائمة آل محمد، هل دقت النواقيس مؤذنة باقتراب ساعة الصفر، أم أنها لا زالت حبيسة في أعماق الزمن القادم؟ في عراقك كما حدثتنا أحاديثكم خفقت الأعلام، وشيعتكم مثلما أخبرتمونا قتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا يا إمام. هل بنو العباس هم حكام النجف وبغداد في يومنا هذا، أم هم قوم آخرون؟ وهل اليماني يستعد للقدوم من اليمن إلى عراقك المفتون بغيرك يا إمام؟ خراساني المشرق، هل هم الإيرانيون المعاصرون؟ فإن كان هم فأين السفياني يا بقية الله؟ وهل هذا الخوف الذي تنوعت أسبابه وغلاء الأسعار وفساد التجارات ونقص الأموال والموت الذريع بحيث يصعب على الناس دفن موتاهم في كوفان وغيرها هو الأخير؟ عيوننا على الدرب والقلوب خفاقة إليك، سلام عليك، سلام عليك، وشكوانا إليك. هذا واقعنا بين يديك.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي الإيرانيون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفوه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلامك واضح.
كلامي قاعد تفهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين إلى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تمة لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
ترى يسرع شوي لورا بس ارجع شوي بعد بعد بعد
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
السلام عليكم. الحلقة 44 من برنامجنا مجزرة سبايكر، وهذا هو المحور 4 من محاور هذا البرنامج، والذي عنوانه جولة في الأحاديث المهدوية بما يرتبط بنحو مباشر وغير مباشر بواقعنا الشيعي المعاصر. إنني أتحدث عن الواقع الاعتقادي السياسي الاجتماعي. في الحلقات المتقدمة صار واضحا من أنه بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا بد من حكم عباسي يحكم العراق، وهذا الحكم العباسي الذي يحكم العراق هو حكم شيعي عباسي، إنهم شيعة عباسيون، شيعة مذاقهم عباسي، فكرهم عباسي، إنهم مرجئة، فالعباسيون مرجئة 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 بامتياز. ومن خلال كل المعطيات المتقدمة فإن الحكم العباسي الذي سيحكم العراق في فترة قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبالتحديد في الزمن الذي يظهر فيه السفياني في الشام، فهناك حكم عباسي في العراق قد تشكل قبل ظهور السفياني بمدة ما هي بطويلة جدا. حين أقول بمدة ما هي بطويلة جدا بالقياس إلى حكم الدولة العباسية الأولى، الخلفاء من ولد العباس ابن عبد المطلب الذين استمرت دولتهم في بغداد إلى مئات من السنين، وبعد ذلك انتقلوا إلى مصر، فإن ذراري أولئك الخلفاء انتقلوا إلى مصر. التاريخ مفصل، لست بصدد الحديث عن الدولة العباسية القديمة. خطبة أمير المؤمنين التي قرأتها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف شكلت لنا خارطة للأرضية العامة التي تظهر عليها مجموعة نقاط دالة حدثتكم عنها فيما سلف، وعطفت الحديث بعد ذلك على مجموعة من الأحاديث ذكرها الشيخ النعماني في كتابه الغيبة، تتحدث بشكل واضح وصريح عن حكم عباسي في الزمن الذي يقارب زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وأن الخراسانية حين يقبل من إيران داخلا إلى العراق فإن حكما عباسيا موجود في بغداد والنجف، وكذلك حينما يأتي السفياني وهو يدخل العراق في الوقت الذي يدخل فيه الخراساني، فإن النظام العباسي قائم في بغداد والنجف. سيكون نظاما ضعيفا ومرجئيا في نفس الوقت، إنهم شيعة مرجئة. نذهب إلى فاصل.
يا نغاب وشيعتك حطتها للذيار، يا فرج الله يا المهدي بس بجيتك يتصفى الأحزاب، يا فرج الله دنيانا دنيانا. يا فرج الله المهدي بس بجيتك صف الاحزاب، لا يراعي انسلب حق الرعيه، لا يراعي انسلب حق الرعيه. يا فرج الله يا فرج الله تحقنتي الشيعة بيابك، صرنا أمك لا سيادة، حيدونا وأطرونا واكتفينا بالعبادة، من ربعنا المحنة جتنا والفخر لأهل القيادة، هذا واقعنا نعيشه لا نقيص ولا زيادة. يا حج حجة الله غيبتك تاهت أمتك مكافي لغياب يا حجة الله مترجى وإحنا بغيبتك ولينا نصاب كل إشارة حجينا حرصا حتى قيها يا فرج الله يا يا فرج الله يا فرج الله للأسف يا هول إجانا سيرتك خالف كلامه مظهره يغر لي شوفه وعشرتك ورثنا دامه باعوا أخلاق وخذوها للمناصب بابتسامة ضحكة وعلى الأمة كلها وقادة صاروا بالسلامة يا خلف الله غصبة ومسان دولتك والغاصب انهاب يا خلف الله راوينا بيهم قدرتك وقتك بالاغراب يمتى تفضح هالعصابة السامرية يا فرج الله
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكافي الشريف وهذه خطبة أمير المؤمنين التي قرأتها عليكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج لا أريد أن أعيد قراءتها إنما أذكركم بما جاء فيها حينما قال سيد الأوصياء وهو يتحدث عن الحكم العباسي الذي هو حكم أحزاب شيعية كل حزب منهم آخذ منه بغصن أينما مال الغصن مال معه هكذا قال سيد الأوصياء إلى أن حدثنا عن أن الحكم العباسي هذا سيكون ضعيفا وسيضعف ويضعف إلى أبعد الحدود إلى أن ينتهي أجله وذلك حينما تقبل راية الخراسان وراية السفياني سيندثر هذا الحكم العباسي في بغداد بقاياه في النجف ستوالي السفياني ستكون موالية للسفياني مرت علينا الروايات وتحدثت عنها في الحلقة الماضية والتي قبلها الأمير يقول صلوات الله عليه ولعمري ألو قد ذاب ما في أيديهم هذا الحكم قطعا لن يذوب دفعة واحدة وإنما بالتدريج عبر السنين التي سيكون الحكم العباسي قائما فيها في العراق سيضعف شيئا فشيئا الدولة العباسية خصوصا في عصرها المتأخر، إنني أتحدث عن الدولة العباسية القديمة، كان الفساد ينخرها نخرا، كانت دولة فاسدة جدا من جهة الإدارة والقوانين والتعيين والنصب والعزل بالقياس إلى دولة الأمويين. إذا أردنا أن نقيم أو أن نقارن فيما بين الدولة الأموية القديمة والدولة العباسية القديمة، فإن الدولة الأموية كانت منضبطة إداريا وقانونيا وماليا إلى حد بعيد بالقياس إلى الدولة العباسية التي كان الفساد قد انتشر فيها وشاع في أوساطها من قصر الخلافة إلى أقل وظيفة إلى أصغر مكان في تلك الدولة الممتدة الواسعة. الأمر هو في الدولة العباسية في النظام العباسي في آخر الزمان سيكون نظاما فاسدا، وبسبب فساده سيضعف ويضعف. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، قد يقول قائل هل هناك من كلام يشير إلى فساد هذا النظام؟ نعم، إنها الأحزاب المتشتتة المختلفة، كثرة الأحزاب واختلاف الرايات مثل ما مر علينا في الرواية التي حدثنا بها المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق في الجزء الأول من الكافي الشريف، من أن 12 راية سترفع لا يدرى أي من أي، هذه رايات فاسدة، رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي. فهل الفساد إلا هذا؟ هذا هو الفساد بعينه ونفسه. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة، إنها مدة الغيبة وانقضت المدة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير. النظام العباسي لن يمتد طويلا، مرت علينا الروايات في غيبة النعماني في الحلقة الماضية من أن العباسي إذا ما صعد وارتقى على أعواد منبر مروان أدرج حكم العباسيين، أدرج ملكهم، أدرج أو أدرج، وبينت معنى ذلك، من أن النظام العباسي هذا في لحظة ولادته يحمل معه أسباب انتهائه وانقضائه، وكل حكم يولد هكذا فإن مدته لن تطول. فمدة الحكم العباسي في آخر الزمان لن تكون طويلة جدا مثل ما كان الحكم العباسي الأول في دولته القديمة، في الدولة العباسية القديمة. يستمر ردحا من الزمن، لن يكون قصيرا ولن يكون طويلا. كلما تراءى للرائي أن هذا الحكم قد اضمحل يبعث من جديد. ولعمري لو قد ذاب ما في أيديهم بسبب الاختلاف الشديد الذي سيكون بينهم. والاختلاف قائم في النظام الحاكم في العراق إذا كان هذا النظام هو الذي تنطبق عليه أحاديث الحكم العباسي في آخر الزمان. الخلافات بدأت منذ اللحظة الأولى للعملية السياسية الجديدة في العراق. ولعمري لو قد ذاب ما في أيديهم، ما في أيدي العباسيين، ما في أيدي الشيعة العباسيين، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير. إذن الحكم العباسي هذا في حالة تراجع وفي حالة ذوبان، شيئا فشيئا حتى يقبل الخراساني من إيران والسفياني من الشام، وحينئذ فإن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيكون وشيكا ووشيكا جدا جدا إذا ما وصلت رايات السفياني ورايات الخراساني، إنهما يستبقان كفرسي رهان، هكذا تقول كلمات الأحاديث والروايات. ومن الكافي إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 277 بسنده عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر، جابر ابن يزيد الجعفي يقول لإمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: متى يكون هذا الأمر؟ أي أمر؟ إنه أمر إمام زماننا الحجة بن الحسن. متى يكون هذا الأمر؟ فقال الباقر صلوات الله عليه: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هناك علامة من العلامات التي تقع على أرض العراق في زمن قريب من ظهور الحجة بن الحسن. أنى يكون ذلك يا جابر ولما، لما بمعنى لم، ولم تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. أما الكوفة فمعروفة، وأما الحيرة قديما هي عاصمة المناذرة، إنها إمارة المناذرة، دولة المناذرة التي كانت تابعة لدولة الأكاسرة، لدولة الفرس. وأما في زماننا فإن الحيرة ناحية، مدينة صغيرة قريبة من النجف ومن الكوفة، وهي في نفس المنطقة التي كانت فيها الحيرة القديمة. فآثار الحيرة القديمة هي موجودة في هذه المناطق ما بين النجف والكوفة ومدينة الحيرة في وقتنا المعاصر، إنها في نفس هذه المنطقة. الأحداث الساخنة ستكون ما بين الحلة والنجف والكوفة وكربلاء في هذه المنطقة. فجابر الجعفي يقول للباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ إمامنا الباقر يقول: أن يكون ذلك يا جابر ولم تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هؤلاء القتلى هل هم بسبب السفياني والخراساني من صراع فيما بينهما؟ هل هؤلاء القتلى بسبب اصطدام الخراساني بمجموعات معينة، بسبب اصطدام السفياني بمجموعات من الشيعة؟ هناك كثرة في القتلى ما بين الحيرة والكوفة. ربما في الرواية التي جاءت في غيبة النعماني نجد توضيحا مناسبا، في صفحة 288 من كتاب غيبة النعماني، إنها الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة، منشورات أنوار الهدى، صفحة 288، الحديث 65، رقم الحديث 65، بسنده عن جابر، أيضا عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر أنه قال: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. هذا الوصف ينطبق انطباقا كاملا على فتنة الشام في وقتنا هذا. أولا، هناك الشام الكبير. الشام الكبير يطلق على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وفي بعض الأحيان يطلق على سوريا فقط. لماذا؟ لأن السوريين يطلقون هذه اللفظة الشام على مدينة دمشق. مدينة دمشق عند السوريين، عند شاميي سوريا، يسمون دمشق الشام. الشام الكبير هي هذه الدول المعروفة: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. ولكن في بعض الأحيان يقال عن سوريا فقط من أنها الشام الكبير، بلحاظ أن السوريين يطلقون عنوان الشام على مدينة دمشق. الشام الكبير بدوله الأربعة عبر التاريخ الفتن فيه تترى، وإلى يومك هذا لبنان ما هدأت الفتن فيها إلى يومنا هذا، منذ استقلال لبنان وحتى قبل استقلال لبنان، ولكن دعونا نتحدث عن زماننا الذي عاصرناه وعن أيامنا هذه. منذ استقلال لبنان والفتن تترى، ومنذ الثمانينات ولبنان يغلي إلى يومنا هذا، وأما فلسطين فحكايتها حكاية، وأما الأردن فإن النار تحت الرماد. تنعم الأردن في أيامنا هذه وحتى في أيام الملك حسين، تنعم بقدر من الاستقرار، ولكن المشاكل والأزمات تترى في هذه البلاد أيضا، لا كما يجري في لبنان ولا كما هو الحال في فلسطين خصوصا في الجانب العربي وليس في الجانب الإسرائيلي الذي يحظى باستقرار داخلي. مشكلة المشاكل هي في سوريا خصوصا في الفتنة الأخيرة. في الأزمنة السابقة كانت الفتن في سوريا يمكن أن تكون بين القبائل العربية، بين الأمويين أنفسهم، في الأسرة الحاكمة المالكة، بين العلويين، إنني أقول العلويون أعني النصيريين، إنهم العلويون النصيريون، بين النصيريين وبين غيرهم، بين العثمانيين وبين السوريين، بين الفرنسيين وبين السوريين، وهكذا. لكن فتنة كهذه الفتنة التي تحدث الآن في سوريا ما حدثت في تاريخها. كل العالم جاء إلى هذه الدولة الصغيرة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الدول الأوروبية، لبنان، إيران، العراق، تركيا، ما بقي أحد فضلا عن الحركات الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها. المعارضة السورية على اختلاف أطيافها بلد تجمع فيه الجميع، فتنة لا تماثلها فتنة. هذا الوصف قريب جدا من واقع الفتنة التي تمر على سوريا. يا جابر يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس، بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، كلما تصوروا حلا ظهرت مشكلة جديدة، وكلما حاولوا أن يسدوا بابا فتحت أبواب، وكلما هدأ صوت ارتفع الصراخ في ناحية أخرى. ضجيج وعجيج وهرج ومرج، إنها سورية في أيامنا هذه. هذه الفتنة الشامية التي حدثتنا الروايات والأحاديث عنها، ومن رحم هذه الفتنة سيولد السفياني. الفتنة الشامية الأخيرة إذا كانت هي هذه، أنا لا أقطع أن الفتنة الشامية الأخيرة هي هذه، لكن معالم الفتنة الشامية الأخيرة التي حدثتنا عنها الروايات والأخبار تبدو واضحة فيها. فربما إذا كانت هذه الفتنة الشامية هي الأخيرة، فإن السفياني قطعا سيولد من رحمها، لكن متى هذا علمه عند صاحب الأمر. كم ستستمر هذه الفتنة؟ إذا كانت فتنة سوريا هي الفتنة الشامية الأخيرة قطعا وبلا شك سيولد السفياني منها. الروايات هكذا تقول، لست أنا الذي أقول. سيخرج السفياني قطعا بعد مخاض وبعد صراعات، لكن في الآخر سيخرج السفياني من أحشاء ومن رحم هذه الفتنة. لهذا الشرط أن تكون هذه الفتنة هي الفتنة الشامية الأخيرة. الفتنة الشامية الأخيرة هذا وصفها، يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، وكلما قالوا من أنها ترتق تفتق، يحاولون رتقها فإذا ما رتقوها فإن الأمر سينفتق من جهة أخرى. هذه هي الفتنة الشامية هكذا وصفت. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. وماذا يكون؟ ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم سواء. إذن هذا القتل لا علاقة له لا بالخراساني ولا بالسفياني، هذه مجموعات وأحزاب وفرق وناس يتقاتلون فيما بينهم، لا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق، إنها الرايات المشتبهة لا يدرى أي من أي. قتلاهم على سواء، لا يقال لهؤلاء شهداء ولا يقال لهؤلاء شهداء، ولا يقال لهؤلاء من أنهم مظلومون، ولا يقال لهؤلاء من أنهم ظالمون. تعابير دقيقة، أية كلمات هذه؟ يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. إذن الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من غيبة الطوسي شرحها هنا كما يبدو. قرأت عليكم من صفحة 277 من غيبة الطوسي عن جابر أيضا، عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر لباقر العلوم متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أنى يكون ذلك يا جابر ولم تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة؟ هناك قتلى كثيرون سيقتلون بين الحيرة والكوفة. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء. إذن نحن في زمن قريب من الظهور، إذا كانت فتنة سوريا هي الفتنة الشامية الأخيرة. الباقر هنا صلوات الله عليه يحدث جابرا الجعفي عن الفتنة الشامية الأخيرة. القرينة هذا الوصف، هذا الوصف للفتنة الشامية الأخيرة التي يخرج من رحمها السفياني، يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. هذه الفتنة كلما استحكمت وطال زمانها ستكون هناك أحداث في المنطقة، في منطقة الظهور، في منطقة الشرق الأوسط. من جملة تلك الأحداث ما يحدث في العراق بين الكوفة والحيرة في المنطقة الشيعية، فليس هناك من سنة في هذه المنطقة. وحتى لو كان هناك من سنة فإن عددهم ليس كثيرا. هذه منطقة شيعية، نحن نتحدث عن النجف والكوفة والحيرة والمناذرة وكربلاء، هذه المناطق نتحدث عن هذه المناطق، هذه منطقة شيعية. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. لو كان القتال بين الشيعة والسنة لما قالت الرواية قتلاهم على سواء، فإن القتل والقتال هنا سيكون بين مجموعات شيعية من تلك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، ولذلك قتلاهم على سواء. قتلاهم على سواء، أتعرفون بالضبط ما معنى هذه الكلمة؟ قتلاهم على سواء يعني أن قتلاهم متساوون، قتلاهم نفس الشيء، لا على حق ولا على باطل. الذي يقتل لا على حق ولا على باطل يقتل على باطل، لكن لماذا جاء هذا الوصف؟ لأن الأئمة وصفوا هذه الرايات بأنها رايات مشتبهة، هي ضائعة بين الحق والباطل، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: مضيع صولج عابه. هذا هو الواقع الشيعي الديني والسياسي العراقي المعاصر، مضيعين صول شعابهم. يا جابر، مثلما وعدتكم إنني أضع بين أيديكم الروايات الواضحة ومن كتبنا الأصلية، هذه هي كتبنا الأصلية، وهذه أحاديث العترة لا شك فيها على الأقل من وجهة نظري. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان. إذا نحن في الأجواء القريبة من ظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا القتل بين الحيرة والكوفة إنه في ظل النظام العباسي، في ظل الحكومة العباسية. هذا القتل لا علاقة له بالخراساني ولا بالسفياني. قد تكون للخراساني للسفياني علاقة من بعيد عبر الحدود، هذا ممكن، هذا الاحتمال يكون قائما باعتبار أن الحكم العباسي ضعيف، وأن القوة عند جناحي العراق. في شرق العراق الخراساني قوي، وفي غرب العراق السفياني قوي. إنني أتحدث عن قوة الخراساني وعن قوة السفياني بالقياس إلى قوة النظام العباسي في العراق. فحينما تكون الأنظمة المجاورة لأي بلد قوية إنها تتدخل في شؤونه، هذا أمر طبيعي جدا في كل العالم، فإن القوي يريد أن يأكل الضعيف، فإن القوي يريد أن يستولي على الضعيف، فإن القوي يريد أن يتحكم بالضعيف، فإن القوي يريد أن يملي إرادته على الضعيف، فإن القوي يريد أن يحقق مصالحه عبر الضعيف، فإن القوي يريد أن يطبق برامجه عبر الضعيف. هذه قضية طبيعية في الماضي، في الحاضر وفي المستقبل، وفي كل أنحاء العالم. ولا تقل لي من أن الدول لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وهي قادرة على ذلك. نعم، إذا كانت ضعيفة، إذا كانت تلك الدول سيطرت عليها الفتن والمشاكل، فإنها عاجزة عن أن تتدخل في شؤون جيرانها. أما إذا كانت قوية وأقوى من جيرانها الضعفاء، فإنهم حينئذ سيتدخلون في تلك الدول الضعيفة بشكل وبآخر، ليس بالضرورة أن يكون التدخل عسكريا. فهذا القتل سيكون في ظل الحكم العباسي. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. في نفس هذا الوقت هناك حكم عباسي في العراق، ولكنه يتقهقر شيئا فشيئا، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء، إنها علامة قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
حفظ الإمام الحجة أبو محمد ثامر السراج الكاظمي، يناظر على إمام الفرج يوم الفرج، حار إحنا في آخر حجي ومرج شمتاني برهان ايه شمتاني برهان تمت عالبشر كل الحجة كل الخبيبان دنيانا صفت بيد الهمج ونهاني الإنسان ونهاني الإنسان ايه مر نبوال شي غير الحال الك طاق لولا مر نبوال شي غير الحال حال انظار يا صاحب السار اصدر قراراته واظهر علاماته ميزنا راياته وعرفنا الانصار
لا زلت اقرا عليكم من غيبه شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه من نفس الطبعة التي أشرت إليها صفحة 258 إنه الحديث الخامس حديث مهم جدا كل الأحاديث التي مرت يجب على المنتظرين أن يتفقهوا فيها بسنده عن محمد بن مسلم من خيرة أصحاب الصادق صلوات الله عليه عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق المصدق قال إمامنا الصادق يقول إن قدام قيام القائم علامات إن قدام قيام القائم علامات الإمام هنا جاء بالجمع ما قال علامة علامات لكنها تأتي دفعة واحدة لذلك الإمام ماذا قال إن قدام قيام القائم علامات بلوى بلوى إذا أردنا أن نعربها إما أن نعربها بدل من علامات وإما أن نعربها عطف بيان عطف البيان من دون حروف بالحروف يسمى بعطف النسق إن قدام قيام القائم علامات بلوى هذه البلوى من أين؟ بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين البلوى قد تكون في حق البعض كفارة وقد تكون في حق البعض عقوبة وقد تكون في حق البعض امتحانا وقد تكون في حق البعض ردعا في بعض الأحيان يبتلى المؤمن حتى يكون منشغلا ببلواه كي لا يتورط في معاص في مشاكل في مآزق تقوده إلى أسوأ الأحوال فيبتلى كي يبقى مشغولا ببلائه فحينما تأتي البلوى ستكون اتجاهاتها مختلفة، فهناك من تكون هذه البلوى عقوبة له، وهناك من تكون هذه البلوى كفارة لذنوبه، وهناك فللبلوى غايات كثيرة تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأشخاص وباختلاف مراتب الناس، لأن البلوى إذا جاءت عمت الجميع، فلا يمكن أن تكون مقاصد البلوى واحدة والناس مختلفون، مختلفون في عملهم الصالح والطالح، مختلفون في نياتهم، مختلفون في عقائدهم، مختلفون في مراتب عقولهم التي عليها الحساب في الدنيا والآخرة. إن قدام قيام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين وحتى لغير المؤمنين، لكن الإمام ذكر المؤمنين هنا لأنهم هم المهتمون بالحديث عن العلامات، لأنهم هم المهتمون بمتابعة هذا الموضوع، والحديث موجه لهم، وإلا فإن هذه البلوى عامة. إن قدام قيام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت: وما هي؟ محمد ابن مسلم الطائفي رضوان الله تعالى عليه يقول للصادق لإمامنا جعفر صلوات الله عليه: وما هي هذه البلوى؟ قال: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من تابع حلقات هذا البرنامج حين تحدثت عن الموقف من جائحة كورونا نزولا عند رغبة العديد من المؤمنين والمؤمنات أن أتحدث عن هذا الموضوع، ذكرت هذه الآية وتحدثت عنها بشكل إجمالي. إنما استقيت من هذه الآية، من هذه الروايات، من هذه وغيرها، قال: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه البلوى بلوى عامة، العلاج أين؟ وبشر الصابرين. هذا يعني أن البلوى ستطول، لذلك فإن الحل بالصبر وبشر الصابرين. قطعا حينما نتحدث عن الصبر يكون الصبر مناسبا لنفس البلوى. الصبر ما هو بنحو واحد، الصبر على أنحاء، الصبر علاج ناجع لكل المشاكل، ولكن كل مشكلة يكون حلها في الصبر، أن يكون الصبر مناسبا لها بحسبها. قال: لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف. قال لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف. ملكي بني فلان في آخر سلطانهم، ملكي بني فلان في آخر سلطانهم. أيضا هنا إذا أردنا أن نعرب ملك فإنه يأتي بمثابة البدل أو بمثابة عطف البيان التفسير. بشيء من الخوف، هذا الخوف بسبب ماذا؟ بسبب ما يجري في آخر سلطان بني فلان. وهذا العنوان بنو فلان في الأعم الأغلب في كلمات الأئمة، وخصوصا فإن الحديث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن الإمام الصادق حينما كان يتحدث عن العباسيين يقول بنو فلان. هناك تسمية لبني العباس في كلمات الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في بعض الأحيان يقول بنو فلان، وفي بعض الأحيان يقول بنو مرداس، وفي بعض الأحيان يقول بنو الشيصبان. فبنو فلان وبنو مرداس وبنو الشيصبان إنهم العباسيون الذين كان إمامنا الصادق يعيش في أيامهم. لكن الإمام الصادق هنا لا يتحدث عن أولئك، لأن التقية بخصوص الاسم، إنه يتحدث عن الذين يكونون في آخر الزمان. فالإمام ماذا قال في أول الحديث؟ إن قدام قيام القائم علامات، إن قدام قيام القائم علامات، هذه علامات قريبة من ظهوره. ما قال مثلا إن لقيام القائم علامات، قد تكون قريبة، قد تكون قريبة جدا، قد تكون بعيدة، قد تكون بعيدة نسبيا، قد تكون بعيدة جدا، إن لقيام القائم علامات. ولكن حين قال الإمام صلوات الله عليه إن قدام قيام القائم علامات، هذا يعني أن هذه العلامات بمثابة مقدمة لقيامه، المقدمة تكون قريبة وقريبة جدا. إن قدام قيام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت وما هي؟ قال ذلك قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف. متى؟ ملك بني فلان في آخر سلطانهم. الروايات التي تقدمت وهي تتحدث عن كثرة في القتل والقتلى ما بين الحيرة والكوفة والقتلى على سواء، فتن مترابطة بشيء من الخوف، ملك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم. المراد من الجوع هنا غلاء الأسعار، وليس الجوع الذي يتحسسه الإنسان في معدته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، المراد من الخوف ما يجري من الفتن ومن القتل ومن المشاكل والاضطرابات في آخر أيام الحكم العباسي الثاني في العراق. والجوع فإن الأسعار سترتفع، وليس الجوع هنا المراد منه أن يجوع الإنسان في معدته. والجوع بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال، فساد التجارات وقلة الفضل فيها. وفساد التجارات له صور كثيرة، بسبب القوانين، بسبب المشاكل في الاستيراد والتصدير، بسبب الضرائب والجمارك والمكوس وأمثال ذلك، بسبب كثرة المعروض من البضاعات وقلة الطلب، بسبب انقطاع الطرق، بسبب غلق الموانئ والمطارات، بسبب الأسباب كثيرة لفساد التجارات. قال لنبلونكم، يعني المؤمنين، بشيء من الخوف، ملك بني فلان، إنه الحكم العباسي الثاني في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال، فساد التجارات، وقلة الفضل فيها، والأنفس. الآية ماذا قالت؟ ونقص من الأموال والأنفس. والأنفس ماذا قال الإمام؟ قال موت ذريع، ما قال قتل، موت، قال موت ذريع. القتل أشار إليه حين قال بشيء من الخوف، فهذا الخوف من القتل في آخر سلطان النظام العباسي الثاني. هنا يكون الحديث عن القتل. أما هنا ما أشارت إليه الآية ونقص من الأموال والأنفس، قال والأنفس، الإمام قال موت ذريع. ذريع سريع، لكن إذا رجعتم إلى كتب اللغة أتعلمون ماذا ستجدون في معنى موت ذريع؟ أنا سأنقلها لكم بالنص. راجعوا المعاجم اللغوية الكبرى، الموسوعات اللغوية الكبرى. الموت الذريع هو الموت السريع المتفشي، بحيث أن الناس لا يتدافنون، يصعب عليهم أن يدفن بعضهم بعضا، إما لكثرة الموتى وإما للخوف من أجساد الموتى. هذا هو الموت الذريع، عودوا إلى كتب اللغة ستجدون أن الموت الذريع هو موت سريع فاش متفشي، بحيث لا يتدافن الناس لكثرة الموتى، أو ربما للخوف من نفس أجساد الموتى. ألا تجدون هذا قريبا مما يجري الآن؟ ربما يتضخم الأمر، لا أدري، إنها احتمالات، هذه احتمالات. قال: موت ذريع والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص الأموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها، ونقص الأنفس موت ذريع، ونقص الثمرات قلة ريع ما يزرع، قلة ريع ما يزرع، يعني أن المنتوج الزراعي يكون قليلا لا يكون وفيرا. والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، الثمار أيضا قليلة، ثمار الأشجار. وبشر الصابرين، بشر الصابرين بأي شيء؟ وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم. إذا كانت هذه الأوصاف تنطبق على أيامنا هذه فهذه بشرى بخروج القائم. إذا كانت هذه الأوصاف تنطبق على أيامنا هذه. وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم. ثم قال عليه السلام الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم: ثم قال عليه السلام لي: يا محمد، هذا تأويله، تأويله يعني معناها الحقيقي، لا كما يقول لكم النواصب أو مراجع الشيعة أو الخطباء المعتوهون على المنابر من أن التأويل معنى ثانوي. التأويل هو المعنى الأولي، تأويل يعني أن المعنى عاد إلى أوله، إلى أوليته. هذا منطق العترة، ذلك منطق المخالفين ومنطق مراجع الشيعة، لا شأن لي به. فحين قال يا محمد هذا تأويله، تأويله يعني حقيقته، وإلا لما قال القرآن وهو يحدثنا عن نفسه في سورة آل عمران: في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهل أن الله يتحدث هنا عن المعاني الثانوية؟ أي منطق أخرق هذا؟ أي منطق سفين هذا؟ القرآن هنا يحدثنا عن خصائصه وأسراره، فيجعل هذا العلم خاصا بالله والراسخين في العلم. فهل هو يتحدث عن المعاني الثانوية مثل ما يعلمونكم من أن التأويل هو المعنى الثانوي؟ التأويل هو المعنى الأول، وحتى في اللغة تأويل هو عودة الشيء إلى أوله، عودة الشيء إلى أوليته، إلى أصله وإلى حقيقته. ثم قال لي إمامنا الصادق، قال لمحمد ابن مسلم: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
خليني على بابك غير بابك ما أدري، حسين خليني على بابك غير بابك ما ثقيل، حسين خليني أريد يعني أريد يلا حسين خليني وياك حسن ينعرف معنى العشق، أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق، كون مو لجلك عاليمن قلي قلبي يحترق، كون مو لجلك عاليمن قلي قلبي يحترق، يا دقات قلبي حسين سيم عمين يدك، يا دقات قلبي حسين سيم صيح من قلبك يا أبا عبد الله يا عبد الله حسين واعتني لبحاجتي، من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي، أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي، إذا خير ما يردك الحسين الشطي، من ندقان باب خير أرفع إيدك أبوس إيدك أنا حبيبي، من ندقان باب خير واعتني لبحاجتي، أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي، أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي، وما أبي عن ماي وجهي ولا أصوب واندمعتي، ما أبي عن ماي وجهي ولا أصب عندك مكان عمي، إلا يا حسين على بابك كون أطلع حرقتي، إلا يا حسين على بابك كون أطلع حرقتك وصيح يا أبا يا ابن حسين يا أبا
لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني صفحة 259 الحديث السادس. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا بد أن يكون قدام القائم. في النص الموجود سنة، وفي بعض النسخ فتنة. إذا كان فتنة فهو تعبير آخر عن البلوى التي مر ذكرها في رواية محمد ابن مسلم التي قرأتها عليكم قبل قليل. وإذا كان سنة فهذا يعني أن البلية هذه ستستمر سنة. المثبت في المتن الذي بين يدي هو سنة، والذي وجدته في كثير من المصادر هو سنة وليس فتنة، ولكن في بعض المصادر وردت كلمة فتنة بدل سنة. الصادق يقول: لابد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل. المضمون الذي أشرت إليه قبل قليل من أن الخوف من القتل سيكون في آخر زمان الحكم العباسي الثاني. لماذا؟ لأن الحكم سيكون ضعيفا، أركان الحكم سيختلفون فيما بينهم، سيكون هناك اضطراب في الجو الشيعي، وستكثر القتلى في هذه المنطقة ما بين الحيرة والكوفة، ما مر علينا في الروايات، وتلك هي كلماتهم الشريفة. وكل ذلك يكون في نفس الفترة التي الفتنة الشامية تكون مشتعلة في الشام، تلك التي يطلبون منها المخرج فلا يجدونه، إنها الفتنة التي سيولد من رحمها ومن بين أحشائها السفياني. أعود إلى ما قاله الصادق في رواية أبي بصير: لابد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الرواية السابقة شرحت هذا المعنى: فإن ذلك في كتاب الله لبين، ثم تلا هذه الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم بخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه. قرأت هذه الرواية هي مجملة، لكن ذكر السنة هو الذي دفعني أن أقرأها، لأن الرواية تتحدث عن مدة شدة هذه البلوى. فإن مدة شدة هذه البلوى ستستمر إلى سنة إذا كانت هذه المضامين تنطبق على أيامنا بهذا الشرط. بهذا الشرط أنا لا أملك علما من أن هذه المضامين تنطبق على أيامنا هذه. الكلام كله بحدود الاحتمال، مثل ما قال أئمتنا: فإن الشيعة تربى بالأماني. نحن نتمنى، هذا ما هو كلامي، هذا منطق العترة الطاهرة، من أن الشيعة تربى بالأماني. علاقتنا مع إمام زماننا تبتني على الأمنيات وعلى الأمل، هو أملنا وهو أمنية أمنياتنا، والأئمة ربونا هكذا ونسجوا الأحاديث وفقا لهذا الأسلوب. وظيفتنا تقتضي أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، أن نتوقع الفرج في كل لحظة. أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، خير عبادة أمتي كما يقول سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. كل هذا الذي أقوله وسأقوله يجري في هذا السياق. إذا كانت هذه المضامين تنطبق على أيامنا هذه، ويا ليتها كذلك، فإن الإمام على الأبواب. ما أنا الذي أقول، إمامكم الصادق هو الذي يقول. إذا ما جرت هذه المجريات، قال: وبشر الصابرين بأي شيء، وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم. صلوات الله وسلامه على الصادق وعلى القائم، ورحمة الله وبركاته. كل هذه الأحاديث التي عرضتها بين أيديكم إنها أحاديثهم، ومن كتبنا الأصلية القديمة، هي هذه كتبنا الأصلية القديمة، هذه مصادرنا العزيزة الشريفة. هنا يتجمع كلام الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور. رواية سأقرأها عليكم من كتب المخالفين. أنا ذكرت في المقدمة من أنني أتعامل مع أحاديث كتب المخالفين أن أضعها في مستوى النبوءة. الزمن كفيل بالحكم على صدقها أو عدم صدقها، فأنا لا أساوي بين الأحاديث التي تأتي في كتب المخالفين وبين أحاديث كتب علي وآل علي، لا يمكنني أن أفعل ذلك. نعم، مراجعنا الكرام يفعلون ذلك، خطباء المنبر الحسيني يفعلون ذلك، الفضائيات كتب المكتبة الشيعية، جوامع الحديث عندنا تفعل ذلك، أنا لا أعبأ بهم وأرفض هذه السيرة السفيهة. لا أساوي بين أحاديث العترة الطاهرة التي أؤسس عليها وأنشئ القواعد والأصول على أساس ما يرد في أحاديثهم، أما ما يأتي من كتب الديانات القديمة ومن كتب اليهود والنصارى ومن كتب المخالفين ومن نبوآت المتنبئين ومما يخرج في مستخرجات الجفر بحسب ما يستخرجه الجفريون والمستخرجون من الجفر، كل ذلك أضعه في حقل النبوءة وأترك الأمر للأيام. الأيام هي التي تحكم على تلك المضامين. من جملة الأمثلة على ذلك أقرأ عليكم رواية من كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، كتاب معروف من كتب السنة ومؤلفه من محدثيهم المعروفين، متوفى سنة 975 للهجرة. وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2004 ميلادي، بيروت لبنان. هذه النسخة هي النسخة التي حققها محمود عمر الدمياطي، وهذا هو المجلد الذي يحتوي على الجزئين 11 و12. الرواية أقرأها عليكم من الجزء 11 صفحة 324، رقم الحديث 33438. فهذا الكتاب من أكبر جوامعهم الحديثية، كنز العمال، معروف جدا في الوسط السني. هذه الرواية موجودة في المصادر الأخرى في مسند الشاميين للطبراني، وفي مجمع الزوائد للهيثمي الشافعي، وفي جمع الجوامع، الكتاب الذي يعرف فيما بينهم بالجامع الكبير لجلال الدين السيوطي. ماذا جاء في هذه الرواية؟ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم أحياء العرب. ما جاء في هذه الرواية لم يجري على العباسيين في الدولة العباسية الأولى، فإن الدولة العباسية الأولى إنما قضي عليها حينما جاء المغول. هولاكو هو الذي قضى على الدولة العباسية. هذه الرواية وهذا الحديث يخبرنا عن أن أهل العراق سيواجهون العباسيين مواجهة شديدة، مثل ما قلت لكم، هذه الرواية في كتب المخالفين، وأحاديث كتب المخالفين بالنسبة لي أضعها تحت عنوان النبوة. لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم أحياء العرب، فيكون كأشد ما يكون، ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة. إنها نفس المنطقة التي مر الحديث عنها، ما بين الحيرة والكوفة، بين ظهراني الكوفة، في الكوفة ووسطها وفي الأنحاء القريبة منها، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة. لماذا على بغلاتهم؟ يبدو أنهم يريدون الفرار. لا يذهب ولد العباس، يعني قبل أن يسقط نظامهم، حتى تغلظ عليهم أحياء العرب. العرب أحياء العرب، إنها قبائل العرب، عشائر العرب، العرب في العراق، ما هم الشيعة عرب. فيكون كأشد ما يكون، ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر، إنهم يريدون الهرب، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة، فتقول العاتق في خدرها. من هي العاتق؟ العاتق إنها الشابة التي هي في سن الزواج ولم تتزوج، شابة حسناء جميلة في سن الزواج ولم تتزوج. لربما ينطبق هذا في أيامنا على الطالبات في الجامعات، شابات جميلات في سن الزواج ولم يتزوج، لأنهن مشغولات بالدراسة والدرس، أو الخريجات. أقول في زماننا هذا، إذا انطبقت الرواية في زماننا هذا، فتقول العاتق في خدرها: اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم لا رحمهم الله، فطالما لم يرحمونا. هذا المعنى بحسب علمي لم يجري على العباسيين في الدولة العباسية الأولى، فإن الدولة العباسية الأولى انتهت على يد هولاكو. ولم يذكر لنا المؤرخون أن تفصيلا بهذا النحو قد جرى على أرض العراق، وتحديدا بين ظهراني الكوفة. ما حدثتنا كتب التاريخ بذلك، ربما قد وقع ولم يكتبه المؤرخون، وربما وقع وكتبه المؤرخون لكنما كتب حذف حرف، لم تصل إلينا تلك الكتب. العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لكن بما أننا لا نملك معلومات فإننا نتوقع أن هذا سيكون في العصر العباسي الثاني، إنها احتمالات. أعيد قراءة الرواية عليكم: لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم أحياء العرب، فيكون كأشد ما يكون، ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة، في وسط النجف، في وسط الكوفة وفي الأنحاء القريبة منها، يكثر القتل بين الحيرة والكوفة مثل ما مرت الروايات، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة. فتقول العاتق في خدرها: اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم. تخاطب من؟ تخاطب الرجال الثائرين: اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم، لا رحمهم الله، فطالما لم يرحمونا. هذا يعني أن انقضاضا من الرجال ومن النساء، وهذا يعني أن القوم في حالة فرار، وهؤلاء الثائرون قد حاصروهم. ولذا فإن النساء تطالب رجالها أن اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم لا رحمهم الله، فطالما لم يرحمونا. حذاري يا حكام العراق، حذاري. ما أنتم يا أيها السياسيون كما يصل إلى مسامعنا تلتقون بالفوالين والفوالات وتستمعون إلى أحاديثهم، استمعوا إلى هذه الأحاديث، خذوها بنظر الاعتبار وأصلحوا، أصلحوا، كفى فسادا، أصلحوا. لماذا تقودون أنفسكم إلى الهاوية وتقودون كثيرين معكم إلى الهاوية وستكثر القتلى، قتلى لا على حق ولا على باطل، مثل ما قالت أحاديث العترة الطاهرة، قتلاهم على سواء. أية فتنة هذه. وبشر الصابرين، بشر الصابرين، ما هي البشرى؟ خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه. يا غائبا، يا غائبا عن أهله، يا غائبا عن أهله، متى تقبل راياتك الخفاقة؟ نذهب إلى فاصل.
عن عقيدة لجل تشين الخادم نذر عمره وحياته، عن عقيدة، عن عقيدة نذر كافن القمر. اسمع 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 شو يقول الشاعر. عن عقيدة نذر كافن القمر كافي الخواتم. عن عقيدة، عن عقيدة من نموة نشوفه مت عن فراته. عن عقيدة هذا ابو فاضل يجف النبع عباته، وهذا ابو فاضل يجف النبع عباته، ويسجل الخدم بالصفوف على العلم، ويسجل بالصفوف على العلم. شنو ظل يكتب القلم يا فاطمة الرجاء.
أعتقد أن ما أوردته من كلامهم صلوات الله عليهم فيما يرتبط بالوضع العقائدي والسياسي والاجتماعي لشيعة العراق على مستوى الحكومة في بغداد أو على مستوى المرجعية في النجف أو على مستوى الشيعة عموما في الوسط والجنوب العراقي، ما ذكرته من روايات وأحاديث، وقد اخترت الأحاديث الأوضح والأصرح والأقصر، وأخذتها من كتبنا الأصلية القديمة وشرحتها شرحا موجزا يسهل فهمه، ووضعتها بين أيديكم على الطاولة. لا فرضت رأيي ولا قلت من أن هذه المضامين قطعية، هذه احتمالات تدبروا فيها، تفكروا فيها، حاولوا أن تتفهموها. خلاصة القول فيها: هناك حكم عباسي شيعي لأحزاب شيعية تائهة تقود الشيعة في تيه مضاعف بالقياس إلى تيه بني إسرائيل. المرجعية هي الأساس في هذا التيه، هذا إذا انطبقت الروايات على زماننا هذا. المرجعية هي الأساس في هذا التيه، والأحزاب تأتي تبعا لها. من أراد أن يعتبر من المرجعية من الأحزاب من الشيعة أنا أنتم، من أراد أن يعتبر من حديث العترة الطاهرة فهذا هو حديثه. هذا هو الخط العباسي الذي تحدثت عنه. ما أنا قلت لكم هناك خطوط رئيسة تتحرك في هذه المنطقة، هناك الخط اليهودي، وهناك الخط العباسي، وهناك الخط السفياني الأموي، وهناك الخط الخراساني، وهناك الخط اليماني. فهذا هو الخط العباسي. الخط العباسي خط شيعي، هؤلاء شيعة عباسيون، مثلما هناك شيعة مرجئة، والشيعة العباسيون شيعة مرجئة. العباسيون كانوا مرجئة، فهناك شيعة النواصب، هناك شيعة بترية، هناك شيعة مقصرة، هناك شيعة مرجئة، هناك شيعة خوارج، هناك شيعة عباسيون، وهناك شيعة أمويون، بل أنجس من الأمويين وأتعس من الأمويين. فهذا هو الخط الشيعي العباسي. ومن الحديث عن الشيعة العباسيين سأنقل الحديث إلى الخط اليهودي. اليهود تحدث القرآن عنهم كثيرا كثيرا، لكن ما جاء في الآيات التي هي في أوائل سورة الإسراء والتي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل، في أحاديث أهل البيت يشيع هذا الاسم سورة بني إسرائيل. فهذه السورة تسمى بسورة الإسراء وتسمى بسورة بني إسرائيل. الآيات التي جاءت في أول سورة بني إسرائيل في الآيات الأولى ترتبط بما أنا أتحدث عنه. أقرأ ما جاء في أوائل سورة الإسراء، وبالتحديد في الآية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بعد البسملة، ويمكن أن نلحق الآية الثامنة بتلكم الآيات، لكنني سأقرأ عليكم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فهذه الآيات هي التي ترتبط بحديثنا وموضوعنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ماذا قضينا؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أتمنى عليكم أن تتدبروا تدبرا إجماليا في هذه الآيات، سأعود إليها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. جاسوا تحركوا في كل الاتجاهات يمينا شمالا، ما تركوا مكانا إلا وترددوا فيه. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا أكثر عددا، أكثر نفيرا أكثر قوة عسكرية. حينما ينادى للنفير فإن اليهود في إسرائيل رجالا ونساء قد عسكروا، هناك الجيش الإسرائيلي الرسمي وهناك القوات الاحتياطية وعددها كبير جدا، وهذا معروف عن إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة مرتان، لتفسدن في الأرض مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما مر الكلام، فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات التي سأحدثكم عنها بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد قرأت عليكم الآية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بعد البسملة من سورة الإسراء، من سورة بني إسرائيل. والذي وجهني إلى هذه الآيات هو علاقة هذه الآيات الكريمة بالموضوع الذي أتحدث عنه. فإنني قد حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أن خطوطا تتحرك في منطقة الظهور، وقد يصطلح عليها سياسيا في وقتنا الحاضر بمنطقة الشرق الأوسط. ومرادي من منطقة الظهور تحديدا العراق، إنني أذكر أسماء الدول التي تشكل خارطة منطقة الظهور. ومرادي من منطقة الظهور هي البقعة التي ستتحقق فيها أهم علائم الظهور، وسيتم ظهور الإمام فيها، وتنشأ فيها النواة الأولى للدولة المهدوية العالمية. وحين أتحدث عن دولة عالمية لإمام زماننا لا أتحدث عن الكرة الأرضية، إنني أتحدث عن عوالم الغيب والشهادة. الكرة الأرضية ستكون مقرا لحاكم دولة العالمين، وليس لحاكم دولة العالم، لحاكم دولة العالمين. الحمد لله رب العالمين. العالمون جمع لعالم، الذين ذكروا في سورة الفاتحة. هذه مساحة دولة الحجة ابن الحسن، والتي تتسامى شيئا فشيئا وتتسع شيئا فشيئا حتى نصل إلى عصر الرجعة العظيمة، وأعظم ما فيها الدولة المحمدية العليا، إنها جنة الدنيا. هذا يعود بنا إلى عقيدة الرجعة العظيمة، وليس الحديث عن هذا الموضوع. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي الأخرى التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع. منطقة الظهور العراق، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر، السعودية، اليمن بيمنه الشمالي والجنوبي، عمان، الكويت، دول الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور التي بينت لكم مقصودي من وضع هذا العنوان لها. في منطقة الظهور هذه تتحرك خطوط: الخط اليهودي، الخط الأموي بتفرعاته، والتي ستتسامى وتلتقي وتجتمع عند السفياني. الخط العباسي الشيعي الخط الخراساني الشيعي، الخط اليماني الشيعي، خطان ممدوحان الخراساني واليماني. أما الخط العباسي مذموم ومذموم جدا، الخط السفياني واضح لديكم، الخط اليهودي واضح لديكم. البرنامج هذا ليس للحديث عن كل هذه العناوين وعن كل هذه الموضوعات، البرنامج عنوانه مجزرة سبايكر. مجزرة سبايكر واقعة معينة، واقعة شيعية عراقية. تسلسل الحديث شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى المحور الرابع، جولة في الأحاديث المهدوية. وقلت لكم من الآخر في هذا المحور أريد أن أناقش هل أن حكام النجف وبغداد في وقتنا الحاضر هم الذين قصدتهم الروايات والأحاديث بالحكم العباسي الثاني أو لا. قطعا كل ذلك سيكون على سبيل الاحتمال، على سبيل الظن، فإننا لا نملك الأدلة القطعية على هذا. فما مر من كلام كان عن الخط العباسي الشيعي. من جملة العلائم القوية والقوية جدا والتي ترتبط بظهور إمام زماننا الدولة اليهودية القوية. وقد نشأت هذه الدولة اليهودية القوية، نشأت على حين غفلة. الذي ينظر إلى التاريخ شيء عجيب حدث في المنطقة. اليهود خرجوا من فلسطين منذ قرون وقرون، لقد خرجوا من فلسطين ربما منذ 2000 سنة ولم يبق منهم إلا النزر اليسير من اليهود في أرض فلسطين. انتشروا في الأرض وذاقوا الأمرين في كل البلاد، ربما عاشوا بأمان في البلاد العربية مع المسلمين، لكنهم في الدول الأخرى عانوا ما عانوا إلى زمان المحرقة، المحرقة النازية. فجأة وإذا باليهودي يتقاطرون على أرض فلسطين، إنهم مساكين الأرض، طردوا، هجروا، أحرقوا، يبحثون عن ملاذ فجاءوا إلى أرض فلسطين. ما هي إلا فترة وجيزة وإذا بهم يسيطرون على أكثر الأرض، ليس بالسلاح، بالمال. وبعد ذلك دخل السلاح وتأسست مجموعات الهاغانا. وشيئا فشيئا، أنا لا أريد أن أحدثكم عن الذي جرى تاريخيا في فلسطين. ها هي بيننا دولة إسرائيل، دولة هي أقوى دول المنطقة على جميع المستويات، على المستوى العسكري هي أقوى دول المنطقة، وقوتها تفوق دول المنطقة جميعا، على مستوى التكنولوجيا إنها متطورة جدا 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 على مستوى الجامعات والبحث العلمي. جامعاتها تعد من أرقى الجامعات في العالم، دولة قوية جدا اقتصاديا عسكريا تكنولوجيا مخابراتيا قولوا ما شئتم، على حين غرة وعلى حين غفلة نشأت دولة قوية ضاربة الأطناب في هذه المنطقة وصارت مدللة العالم، العالم كله يدللها، والعرب من حولها يخطبون جميعا ودها. إنها إسرائيل المدللة العزيزة، دولة قوية نشأت في فترة زمنية قصيرة وقصيرة جدا. كيف نشأت؟ أمر غريب في غاية الغرابة، كأننا نمنا واستيقظنا فرأينا في الأحلام شيئا فوجدنا الأحلام تتحقق على أرض الواقع. من فراغ مساكين الأرض يتجمعون في بلد متخلف إنه فلسطين، وفجأة وإذا بدولة قوية تنشأ بيننا. الآيات تخبر عن هذا. الدولة اليهودية القوية ما علاقتها بالمشروع المهدوي؟ سؤال يطرح نفسه. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيتحرك باتجاه فلسطين، لماذا؟ لأن الموعد في فلسطين أن يقيم الحجة على كل الأديان. الأديان التي تحكم العالم، الأديان التي تحكم العالم بالمال والإعلام والسينما إنهم اليهود. الديانة اليهودية هي التي تملك أكبر إمبراطوريات الإعلام في العالم، إنهم يتحكمون بهوليوود. نحن في اللغة العربية نكسر الأسماء الأجنبية ويقال له تعريب، فنقول هوليوود، واللفظ الأصلي هوليوود الخشب المقدس، هوليوود كما نلفظها في إعلامنا العربي. الديانة اليهودية هي التي تتحكم، حين أقول الديانة اليهودية يعني اليهود، اليهود هم الذين يتحكمون بأكبر إمبراطوريات الإعلام، السينما، المتعة والمؤانسة، فضلا عن إمبراطوريات المال الهائلة في العالم. هذا هو الدين اليهودي الذي يتحكم بهذا الجزء المهم من حياة البشر. وأما العسكرتارية والتكنولوجيا والحضارة فإنها بيد المسيحيين. النفط الذي هو بمثابة دم الحياة، النفط بيد المسلمين، فأكثر نفط العالم بيد المسلمين. منطقة الأديان القديمة والحضارات الأولى إنها بيد المسلمين أيضا. فهذه هي الديانات البارزة على الساحة، لا يعني أن الديانات الأخرى لا تأثير لها أبدا، إنني لا أقصد هذا، ولكن الديانات الإبراهيمية التي تنتمي إلى الخليل إبراهيم، إنها ديانة اليهود والنصارى والمسلمين، هذه الديانات هي التي تتحكم بجزء كبير من العالم، وربما بالجزء الأهم، وفعلا إنها تتحكم بالجزء الأهم. وها هو صاحب الأمر قادم إلى فلسطين كي يكشف الحقائق. هناك ينزل عيسى، على الرواية التي تقول من أنه ينزل في بيت المقدس، أو ربما يقدم إلى بيت المقدس. نحن ما عندنا في كتبنا الأصلية، إنني أتحدث عن كتبنا الأصلية، في كتبنا الأصلية ما عندنا رواية تخبرنا عن المكان الذي ينزل فيه عيسى المسيح. رواياتنا تحدثنا عن أن عيسى المسيح سينزل من السماء، لكن أين؟ ما عندنا رواية في كتبنا الأصلية القديمة تخبرنا عن ذلك. هل وردت عنهم صلوات الله عليهم وما وصلتنا؟ لا أدري. أم أن الأمر موكول إلى زمانه، فلربما ينزل عيسى المسيح في بقعة من العالم المسيحي الغربي القوي، لربما ينزل في أقوى دولة في العالم في الوقت الذي ينزل فيه كي يطوع شعوب العالم الغربي للحجة ابن الحسن. هناك رواية وردت في كتاب من كتب المخالفين، عقد الدرر أو عقد الدرر، عقد الدرر، رواية نقلت عن أمير المؤمنين، في الحقيقة ألفاظها وسبكها يدلان على أنها من أمير المؤمنين. في هذه الرواية إخبار عن أن عيسى المسيح ينزل في بيت المقدس. موضوعي ليس عن عيسى المسيح، بالنتيجة أنزل في بيت المقدس أم نزل في مكان آخر وجاء قادما إلى بيت المقدس ملتحقا بالإمام الحجة حين يصل إلى فلسطين. الروايات ما حدثتنا عن أن عيسى سيلتحق بالإمام وهو في الحجاز، أو وهو في العراق، أو وهو في سوريا، لأن الإمام سيذهب إلى سوريا. ما عندنا روايات تخبرنا أن عيسى المسيح سيلتحق بالحجة ابن الحسن لا في الحجاز ولا في العراق ولا في بلاد الشام، في سوريا تحديدا، إنه يلتحق به في فلسطين. لماذا؟ لأن فلسطين النقطة التي ستقام فيها الحجة على اليهود وعلى النصارى، فإن الإمام سيظهر لهم التوراة الأصل، سيظهر لهم الإنجيل الأصل، وتلك حكاية مفصلة. هناك من مؤرخي اليهود من يعتقد أن التوراة الأصل التي كتبها موسى بيده احترقت في السبي البابلي حينما أحرق الهيكل، لأنها كانت موجودة هناك، وحتى التابوت، تابوت السكينة، يعتقد بعض المؤرخين من أنه احترق. وهناك من مؤرخي اليهود من يعتقدون من أن التوراة الأصل، وأن تابوت السكينة وأمور أخرى اختفت. نحن نعتقد من أن كل ذلك عند إمام زماننا في متحف الإمامة، ما يسمى بمواريث النبوة ودلائل الإمامة. فمن جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة إنه متحف الإمامة، الإمام ليس محتاجا إليه، الناس يحتاجون إلى هذه المواريث وإلى هذه الدلائل، من جملتها التوراة الأصل والإنجيل الأصل وتابوت السكينة وسائر الأشياء الأخرى التي يقدسها اليهود والنصارى. هذه التفاصيل خارجة عن موضوع البرنامج، لا أريد أن أتوغل في هذه المطالب، فإن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل. في فلسطين حينما يصل الإمام إلى فلسطين إنه سيقيم الحجج وسيظهر الحقائق وسيكشف للعالم من أن اليهود إنما فضلوا على الأمم لأي شيء، لأنهم كلفوا بالاعتقاد بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من آل محمد وعلي. هذه الحقائق تفصلها أحاديث إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الذي ينكره أكثر مراجع الشيعة، فماذا نصنع لهذا الغباء؟ كل هذه الحقائق عن تكليف اليهود بالاعتقاد بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة من آل محمد وعلي، بينت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحقائق ستكشف للعالم، فإمام زماننا في بيانه الأول ماذا يقول؟ هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 305 الحديث 78 عن إمامنا الباقر، وكذلك في صفحة 315 الحديث 10. سأقرأ أحد الحديثين، فحديث جاء في صفحة 305 هو الحديث 78، وحديث جاء في صفحة 315 هو الحديث 10. عن أبي خالد الكابولي قال: قال أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه: والله، الإمام يقسم، والله لكأني أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى الحجر، إلى الحجر الأسود. ثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس. هذا البيان الأول. حين يقف بين الركن والمقام الإمام هكذا يقول: وقد أسند ظهره إلى الحجر، إلى الحجر الأسود، ثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى بالله. أيها الناس، من يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم. أيها الناس، من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح. أيها الناس، من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم. أيها الناس، من يحاجني في موسى فأنا أولى بموسى. أيها الناس، من يحاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى. أيها الناس، من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أولى بمحمد. أيها الناس، من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله. ثم ينتهي إلى المقام فيصلي، إلى المقام، إلى مقام إبراهيم، فيصلي ركعتين وينشد الله حقه. قطعا هذه البيانات بيانات موجزة، إنها تنقل لنا مضامين ما سيكون بنحو إجمالي، فالروايات تختلف في طرح هذه المضامين. الإمام في بيانه هذا يخبر عن حقيقة، عن أي حقيقة؟ من أن دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، دين آدم هو دين محمد، ودين نوح هو دين محمد صلى الله عليه وآله، الدين واحد، العقيدة واحدة، وما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من آل محمد وعلي، ما بعث نبي إلا بذلك. الأنبياء دينهم واحد، أممهم تكليفها بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من آل محمد وعلي، تكليف الأمم يختلف. الأمة التي كلفت تكليفا كاملا ظاهرا وباطنا هي أمة بني إسرائيل، ولذلك فضلوا على الأمم، ومن هنا جاء ذكرها المتكرر في الكتاب الكريم من دون سائر الأمم. فإمامنا في فلسطين يكشف الحقائق عن مسيرة البشرية من أولها إلى آخرها، وأن محمدا هو الفاتح وهو الخاتم. فإنما يكون ذلك في زمن تكون الدولة اليهودية في أعلى قوتها. هذا هو الذي جعلني أتناول هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل.
Johnny. كانها ما كانت، نقول كانها ما كانت تعانق للأصنام، كانها ما كانت تعانق للأصنام بذاك حبه، كانها ما كانت تعيش على الشرك والشر دربه، كانها ما كانت تعيش على الدمى وفتنة حربه، أصبحت هي الأوائل والأواخر، وبسببه الإسلام أصبح منتشر وثبتت الدعوة وبثت الدعوة بكل قطير، يا عقل يا عقل يقبلها وفكر، عليمن تعبر كذبة، عليمن يصير العتب علي صدقوها، عليمن يصير العتب علي صدقوها، واللي سن ما كذبت صاحت الحق صرحت، كذب لعنة على الكذب خلي سمار.
الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري. أردت أن أخذ مثالا لكم من هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل، من أن اليهود كلفوا بالاعتقاد بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من آلهما صلوات الله عليهم جميعا، تكليفا كاملا شاملا ظاهرا باطنا، وهذا هو سر تفضيلهم على الأمم. لكنهم مثلما فعلوا مع باب حطة حينما وصلوا إلى أريحا وموسى طلب منهم أن إذا دخلتم من باب أريحا فاسجدوا واطلبوا من الله أن يحط عنكم الذنوب، ولكن هذا السجود له خصوصية. لماذا؟ لأن الله قد نصب على باب أريحا صورة لمحمد وصورة لعلي. التفسير هكذا يقول: ما أنا الذي أقول، فإن الله مثل محمدا وعليا على باب أريحا، وموسى أمر اليهود أن يسجدوا عند مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما عند الباب الذي سمي بباب حطة، وهناك تحط الذنوب وهناك تغفر السيئات. اليهود ما سجدوا، وإنما أبرزوا أدبارهم، أبرزوا مؤخراتهم، مثل ما تقول الرواية: دخلوا بأستاههم. دخلوا بأستاههم أي أنهم أبرزوا، جعلوا أدبارهم مندفعة استهزاء وسخرية، ودخلوا مستدبرين. فاستدبر الواقع اليهود عن الله، صارت أمة مستدبرة. هذا هو الواقع اليهودي. الأمر نفسه الشيعة فعلوه مع محمد وآل محمد حينما أعطوا ظهورهم لثقافة الكتاب والعترة، وركض مراجعهم على الفكر الناصبي، يتدافعون ويتسابقون، وكرعوا فيه كروعا، مثل ما قال صاحب الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة. ماذا قال لهم؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم وراء مؤخراتهم كما فعل اليهود كأنهم لا يعلمون. أنا لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع، إنما أنقل لكم ما جاء في حديث إمامنا الحسن العسكري. أنا أقرأ من تفسيره الشريف، وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى قم المقدسة صفحة 222، من التفصيل الذي ذكره لنا إمامنا العسكري في قضية عبادة العجل، إنه عجل السامري وعجولنا كثيرة والسامريون كثر في واقعنا الشيعي. العجل الصنم يقول لموسى: يا موسى بن عمران، ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها، الذي يعرض عن محمد وآل محمد فإنه سيتوجه إلى عجل من العجول، العباسية، المرجئة، الشيعية، إلى أي عجل من العجول. هذا هو القانون الإلهي، حين نعرض عن محمد وآل محمد فإننا سنقع في أحضان عجل من العجول. بالضبط، هذا هو القانون، هذا هو منطق العترة، وهذه ثقافة العترة. ومرارا أقول، مثلما فضح كتاب سليم بن قيس سقيفة بني ساعدة، تفسير الإمام العسكري فضح سقيفة مراجع الشيعة. إنني أتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، لأن الصالحين بحسبهم بحسب أحاديثهم قلة، فأكثر مراجع الشيعة في زمان الغيبة الكبرى عجول، ولذا أنكروا هذا التفسير ودمروا، ربما من دون توجه وإنما في طاعة الشيطان من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. لو أن الشيعة ثقفوا على ثقافة تفسير الإمام العسكري لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهذا العجل الذي عبده اليهود يقول لموسى بن عمران: يا موسى بن عمران، ما خذل هؤلاء اليهود بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها. ماذا قال أمير المؤمنين في الخطبة التي قرأتها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف؟ من أن التيه سيتضاعف أضعافا في الوسط الشيعي. لماذا؟ لأنهم ارتكسوا في قذارات الفكر الناصبي، والذي أركسهم هم مراجع الشيعة، لأن مراجع الشيعة أنفسهم مرتكسون، مثلما قال لهم إمام زماننا من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. هذا هو الاستدبار العقلي والاستدبار الثقافي الذي أتحدث دائما عنه في برامجي، وأتحدث عن العقول المستدبرة في الواقع الشيعي، ودائما أقول من أن إمامنا مشرق ونحن مغربون، هذا هو الاستدبار العقلي. في الروايات عن أئمتنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه: ألا ترون أن عين البقرة منكسرة؟ القضية واضحة ظاهرة، إذا ما نظرنا إلى عيون البقر فإن عين البقر تكون منكسرة. الإمام يقول: انكسرت عيون البقر منذ أن عبد بنو إسرائيل العجل، وهم ما عبدوا عجلا حقيقيا، إنما عبدوا صنم عجل صنعه لهم أسامري. فإن البقر استحيا حينما عبد صنم عجل، استحيا من الله فانكسرت عيون الحيوانات هذه. وهذه ما هي بخرافات؟ إذا كنتم تعدون هذا من الخرافات، هذا أمر راجع إليكم. هذه أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، وعبادة الله ليست منحصرة بالبشر. الحيوانات تعبد وتصلي، والشجر يعبد ويصلي، إن من شيء إلا وهو يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده. الموضوع إذا أردت أن أذهب في تفاصيله فإنه سيأخذني يمينا ويسارا، وأنا لا أريد أن أتوغل في كل هذه التفاصيل، أريد أن أبقي كلامي منحصرا في الموضوع الذي بين يدي. لكنني أردت أن أوضح لكم ما هي علاقة الدولة اليهودية القوية بظهور إمام زماننا، علاقة الدولة اليهودية القوية أنها تنشأ في آخر الزمان، وأن الإمام الحجة حين يتوجه إلى فلسطين لإقامة الحجج على اليهود في زمن أقوى دولة لهم، هو هذا الذي جعلني أتوجه إلى هذه الآيات التي تتحدث عن المرحلة التي تكون فيها قوة اليهود في أعلى درجاتها وفي أشدها. نمر على الآيات: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أنا لن أعود إلى الروايات المفسرة، لأن الروايات المفسرة التي بين أيدينا تحدثت عن وجه آخر للآيات، فإن بني إسرائيل في التأويل في المعنى الأصل يشار به إلى هذه الأمة وليس إلى اليهود، وهذه الآيات ترتبط بمحمد وآل محمد وبظلم الأمة لهم. هذا ورد في الروايات، وأنا لا أريد أن أتناول هذا الوجه، إنما أخذ الوجه الأول الذي يظهر من التراكيب اللغوية، وهذا لا يعني أن أحاديث العترة ما أشارت إلى ذلك. أحاديث العترة أشارت إلى هذا المضمون، وسأذكر لكم من الروايات التي تشير إلى هذا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا إنه أمر حتم، قضينا إليهم يعني أنهم يملكون علما في كتابهم الديني، في كتبهم الدينية. الكتاب ليس بالضرورة أن تشير إلى كتاب واحد، الكتاب قد تطلق على كتاب واحد وقد تطلق على أكثر من كتاب، قد تطلق على كتاب جامع كبير. فإن أصل الكلمة من كتب جمع، والكتاب تعني جامع، مثلما تشكل الكتيبة من مجموعة رجال، من مجموعة جنود، فيقال لها كتيبة، إنها مجموعة رجال. يقال للكتاب كتاب لأنه يتشكل من مجموعة جمل، وهذه الجمل تتشكل من مجموعة كلمات، وهذه الكلمات تتشكل من مجموعة حروف، فيقال كتب أي جمع بين الحروف، فكتب الكلمات ثم جمع بين الكلمات فكون الجمل، ثم جمع بين الجمل فكون السطور، ثم جمع بين السطور فكون الصحائف، ثم جمع بين الصحائف فكون المصاحف، ثم جمع بين المصاحف فكون الجوامع والمكتبات. فالكتاب يمكن أن يكون مطلقا على المفرد من الكتب، ويمكن أن يشار به إلى كتاب جامع واسع. على أي حال لا أريد أن أتوغل كثيرا. وقضينا قضاء قطعا حتما، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في مكتبتهم الدينية، في كتبهم الدينية، في كتابهم الديني، علمناهم وبينا لهم. لماذا؟ كي يتعظوا، مثلما قلت في بداية حديثي في المحور الرابع من محاور هذا البرنامج، إننا حين نتحدث عن أن الحكم الحالي في العراق هل هو الحكم العباسي أو غيره، الفائدة لو عرفنا ذلك حتى لو كان على سبيل الظن يكون دافعا لإصلاح أنفسنا، وربما يكون دافعا للعباسيين كي يصلحوا أوضاعهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إنكم تملكون الإمكانيات للإفساد. إذا كنتم تريدون الإصلاح فاعرفوا من أنكم تملكون الإمكانيات والقابليات والاستعداد للإفساد، فحذاري من ذلك. لأننا إذا قرأنا الآية الثامنة إنها تشير إلى هذا المضمون، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، إذا عدتم للإفساد فإننا سنعود للعقوبة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هذه هي الحكمة من إخبارهم بإفسادهم مرتين، فهم قادرون على الإصلاح ولكنهم هل سيصلحون؟ الواقع يقول من أنهم سيفسدون. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أعود إلى الآيات التي تخص موضوعنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا شيء يعلوه الإسرائيليون. صحيح أن الكتب الدينية عندهم تعرضت للتحريف وللتصحيح، ولكنهم يملكون كتبا مثلما نحن نملك كتبا تحدثنا عن الملاحم والفتن، فعندهم من الكتب التي تحدثهم عن قادم أيامهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ولاحظوا هناك لام التوكيد، لا تفسدن، وهناك نون التوكيد المشددة، يعني أن هذا الأمر سيقع، لا بد أن يقع. بإمكانكم أن تصلحوا لكنكم لا تريدون ذلك، ولذا فإن الأمر سيقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، لام التوكيد مع نون التوكيد المشددة، فهنا توكيد وتوكيد وتوكيد، اللام فيها توكيد والنون المثقلة أو المشددة فيها توكيدان، توكيد مثلث. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وهنا التوكيد مربع ليس مثلث، مربع. فهنا لام التوكيد هذا واحد، ونون التوكيد المثقلة توكيدان، هذه ثلاثة، ثم هذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، حينما يكون المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل هو تكرار لمعنى الفعل، هذا توكيد مربع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ومرتين مع لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة، مرتين تحمل توكيدا رابعا، فهنا توكيد مربع وهنا توكيد مربع. الآية أكدت المعنى في ثمان جهات، في ثمان نقاط. إذا أردنا أن نعد نقاطا للتوكيد هنا مثلما تعد النقاط في ميادين المسابقات والمراهنات، هنا النقاط ثمانية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أما إذا أضفنا وقضينا فذلك تأكيد وتشديد وتوثيق، إنه قضاء حتم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أنا أؤكد على هذه المطالب كي تعرفوا أن الدولة الثانية للإسرائيليين تكون مقاربة لعصر ظهور الإمام، لكن كم هي المدة أنا لا أعرف ذلك. من جاءكم بوقت فكذبوه، أنا لا أوقت مطلقا، من جاءكم بوقت فكذبوه، كذب الوقاتون، هذه قواعد الثقافة المهدوية بحسب أصول ثقافة العترة الطاهرة، كذب الوقاتون، ومن جاءكم بوقت فكذبوه، لا تتوقفوا، كذبوه حتى لو قال لكم من أنه رأى ذلك في رواية أو في حديث أو قال له الشخص الفلاني كذبوه. من جاءكم بوقت فكذبوه، الوقاتون كذابون، نحن لا نعرف شيئا عن الوقت، إنها الأمنيات، إنه الأمل. وقضينا، هذا القضاء حتم وتأكيد وقطع، لتفسدن، لام التوكيد والنون المثقلة توكيدان مرتين، المرة الثانية تؤكد المرة الأولى، ولتعلن علو الكبيرة، لام توكيد ونون مثقلة ومفعول مطلق علوا من نفس لفظ الفعل، إنه تكرار وإعادة لنفس معنى الفعل. حين نقول ولتعلن علوا يعني ولتعلن، ولتعلن، ولتعلن علوا كبيرا، وهذا أيضا يشتمل على معنى توكيد ذلك العلو. الآية من أولها إلى آخرها تؤكد، لغويا تؤكد، بلاغيا تؤكد، نحويا بحسب قواعد النحو تؤكد. إذن هناك دولة أولى وهناك دولة ثانية، ما هو الحال مع بني أمية كذلك، هناك حكم أموي أول وحكم أموي ثاني في العراق، والعباسيون كذلك. ألا تلاحظون أن خارطة الأحداث تتسق اتساقا عجيبا وتنتظم انتظاما غريبا؟ هناك حكم أموي أول وحكم أموي ثاني، هذا الذي عند انقطاعه تسير الناس من الآفاق إلى قبر الحسين كما قال السجاد، والرواية عندنا أيضا عن الأمير بنفس المضمون، نفس الكلام الذي قاله السجاد قاله الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك في مصادرنا الأصلية لحديثهم الطاهر. فهناك حكم أموي أول وأموي ثاني، وحكم عباسي أول وحكم عباسي ثاني، ودولة حكم يهودي أول وحكم يهودي ثاني، والحكم اليهودي الثاني يكون في نفس الزمن الذي يأتي فيه الحكم الأموي الثاني ويأتي فيه الحكم العباسي الثاني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. يختلف المفسرون، الشارحون، المتدبرون في هذه الآية، فمنهم من يتحدث عن المسلمين في زمان عمر، ولكن هناك قضية واضحة جدا من أن المسلمين في زمان عمر حين دخلوا إلى فلسطين ما كانت فلسطين يهودية آنذاك، وحتى تلك الاتفاقية وتلك الصحيفة التي كانت بين عمر وبين سكان فلسطين كانت مع المسيحيين ما كانت مع اليهود، اليهود كانوا قلة في الزمن الذي دخل فيه المسلمون إلى فلسطين، لأن الذين يقولون من أن الوعد الأول كان في تلك المرحلة يستدلون بسياق الآيات، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، إذا ما ذهبنا إلى المرحلة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يعني كأن الذين يدخلون في المرة الثانية هم نفسهم الذين دخلوا في المرة الأولى. هذا الكلام صحيح، ولكن أين اليهود حينما دخل المسلمون في زمان عمر؟ ما كان لليهود من دولة آنذاك. أصحاب السطوة في ذلك الوقت هم المسيحيون. هناك من قال من أن المراد بالمرة الأولى الرومان، لأن الرومان دخلوا إلى فلسطين وقمعوا اليهود وبقي اليهود تحت سلطتهم، وهناك من تحدث عن الآشوريين لأن الآشوريين غزوا فلسطين واليهود 5 مرات وأخذوا منهم السبايا والأسرى ونقلوهم إلى العراق، فمقر حكم الآشوريين كان في العراق في شمال العراق. البابليون أيضا غزوا فلسطين، وهناك السبي البابلي الأول، وقد سبى نبوخذنصر منهم في السبي الأول 10,000، وفي السبي الثاني وهو السبي الأشهر سبى منهم 70,000 على ما هو المعروف في كتب التاريخ وفي تاريخهم هم. الذي يبدو لي أن المراد من المرة الأولى هو السبي البابلي الثاني، لأن نبوخذنصر في السبي البابلي الأول ما تعرض لهيكلهم المقدس، بقي هيكل سليمان على حاله وبقيت دولة اليهود على حالها، إلا أنها خضعت لحكم البابليين في العراق، فنصب لهم ملكا من عندهم وبقي اليهود على حالهم وسبى منهم جمعا يقدر 10,000 من اليهود جاء بهم إلى العراق. لكن في السبي الثاني حينما توجه نبوخذنصر إلى فلسطين في الغزوة الثانية دمر الدولة اليهودية بالكامل ودمر المعبد اليهودي، دمره أولا نهب ما فيه، ففيه الكثير من الخزائن والكثير من الأموال، نهب ما فيه وهدمه وأحرقه وما أبقى له من أثر، وسب اليهود جميعا لم يبق منهم إلا القليل من كبار السن من المرضى من الضعفاء من الذين فروا على وجوههم، فقد جلب سادة القوم إلى العراق سبايا وجلب الشباب والنساء والأطفال ونهب كل أموالهم وقضى على رموزهم الدينية بالكامل. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإن المسلمين في زمان عمر لما ذهبوا إلى فلسطين لم يكن هناك من مسجد لليهود ولا من معبد لليهود، فبعدما دمره نبوخذنصر لم يبنى بعد ذلك، وإلى الآن هم يبحثون عن هيكل سليمان. نذهب إلى فاصل.
بارك الله بك يا علي ما بخير لون ما يسرك معرف لون ما يسرك ملتلها بعزمك الوايح منتها قدها علي بن أبي طالب بعزمك الوايح منتها وفوق عزمك عزم ربك بعزمك الرايح منتها وفوق عزمك عزم ربك وعلى درع قلبك لبستها وعلى القلب إيمان قلبك يا علي بهاي المعاني ترشحت شيشي لحربك هاي معقولة وتنحرك هذه معقولة وتنحرك قوم أغلولة يا داها يا علي هلا بيك باه يا علي يا علي إيه سمع العباس يا من
وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هناك من يقول من أن وصف هؤلاء الذين قضوا على الدولة اليهودية الأولى بأنهم عباد لنا يدل على خيريتهم. القرآن استعمل هذا العنوان العباد في الأخيار والأشرار على طول الكتاب الكريم، فهذا القول ما هو بقول سليم. على سبيل المثال في نفس سورة الإسراء، وهذا موجود على طول القرآن لكنني سأعطيكم أمثلة من نفس سورة الإسراء، من نفس السورة، في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فاستعملت العباد هنا في الأمم التي أهلكت وعذبت. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالعباد هنا هم الأمم التي أهلكت من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. في نفس السورة في الآية 30 بعد البسملة من سورة الإسراء: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هنا تتحدث عن الأخيار والأشرار على حد سواء، عن جميع العباد. الآية السابقة وهي السابعة بعد العاشرة تحدثت عن الأشرار، هذه الآية 30 بعد البسملة تحدثت عن الأخيار والأشرار معا، لأن الآية بصدد الحديث عن الرزق، والرزق نازل للأخيار والأشرار. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وفي الآية 53 بعد البسملة من نفس السورة: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الخطاب هنا للجميع، للصالح وللطالح. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ينزغ بين الصالحين وبين الطالحين وبين الصالحين والطالحين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، للإنسان مطلقا، للصالح والطالح. وفي الآية 65 بعد البسملة: إن عبادي، هذا خطاب من الله للشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هؤلاء هم الأخيار فقط. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكذلك في الآية 96 بعد البسملة من نفس السورة من سورة الإسراء: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بعباده هنا الأخيار والأشرار. هذه هي الآية 96 بعد البسملة من سورة الإسراء من سورة بني إسرائيل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنها تشمل الأخيار والأشرار، بل جاء التعبير أيضا في بداية السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا في مقام الخيرية الحديث عن رسول الله، هذا في الآية الأولى بعد البسملة. وفي الآية 33 بعد البسملة في الحديث عن نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهذا الوصف، وصف العبد ووصف العباد وبالذات وصف العباد الذي ورد في هذه الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، لا دليل فيه على الخيرية. فمثلما لاحظتم ما أوردت من أمثلة من نفس السورة جاء التعبير بعباد مرة عن الأخيار، مرة عن الأشرار، ومرة عن الأخيار والأشرار في نفس الوقت. فلا دلالة على الخيرية مطلقا في هذا التعبير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. لحن الآية في وقت نزولها يخبر عن أن الأمر قد تحقق، وهذه الآية قد نزلت في زمان رسول الله. المسلمون دخلوا إلى فلسطين بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان عمر. لحن الآية، سياق الآية يشير إلى أن الحدث قد وقع. لنقرأ: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا التعبير وكان وعدا مفعولا، من أن هذا الأمر قد تحقق وأن المرة الأولى قد حدثت قبل نزول الآية. ما يقع بعد هذا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الحديث عن الجهة وعن المكان وليس عن الديانة، حتى يقال من أن المجموعة الأولى كانت من المسلمين. الآية تتحدث عن أن الأمر قد وقع قبل نزول الآية وكان وعدا مفعولا. وكذلك فإن المسلمين حين دخلوا إلى فلسطين لم يكن هناك من دولة لليهود ومن قوة ومن إفساد، لا وجود لهم، كانوا قلة. فلا بد أن الذين دخلوا إلى بلادهم كانوا أيام دولتهم الأولى، وبحسب ما جاء في بيان الدخلة الثانية فإن القوة الثانية سيدخلون إلى مسجدهم، هذا يعني أن اليهود ربما سيبنون هيكلهم، أو أن المراد من أن المجموعة الثانية حين تدخل ستدخل إلى أماكنهم المقدسة بشكل عام. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فإنكم ستكونون الأقوى، الأقوى في هذه المنطقة، لأن الغزو والتدمير جاء من نفس هذه المنطقة. ثم ماذا تقول الروايات على سبيل المثال؟ هذا هو الجزء 57 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 216. الحديث 40. وروى بعض أصحابنا قال كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ قرأ هذه الآية حتى إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فقلنا جعلنا فداك من هؤلاء فقال 3 مرات هم والله أهل قم. فهل هذا قد حدث؟ يبدو أن الرواية فيها نقص، أن الإمام أكمل الآيات إلى آخرها. المجموعة الثانية الذين سيدخلون إلى فلسطين هم أهل قم، وأهل قم إنما قيل لهم أهل قم لأنهم يقومون مع القائم في نفس الصفحة. الحديث 38. عن عفان البصري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال لي أتدري لما سمي قم؟ قلت الله ورسوله وأنت أعلم. قال إنما سمي قم لأن أهله، يعني لأن أهل هذا البلد، يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. إذا ما رجعنا إلى تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 305، الحديث 21، عن حمران عن أبي جعفر عن إمامنا الباخر، وحمران هذا هو أخ لزرارة، لزرارة ابن أعين ابن أعين الفقيه الشيعي المعروف من صحابة إمامنا الباقر والصادق، عن حمران عن أبي جعفر عن الباقر قال كان يقرأ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هو يقرأ هذه الآيات، الراوي ربما اقتطع هذا المقدار من هذه الآية ثم قال وهو القائم، وهو القائم وأصحابه أولو بأس شديد. لا نستطيع أن نقف عند نص واحد من هذه النصوص، لكننا إذا ما جمعناها وأخذنا بنظر الاعتبار من أن حذفا وقع في هذه الروايات، فإن المجموعة الثانية التي ستدخل إلى فلسطين هو صاحب الأمر ويأتي قادما من جهة العراق، من نفس الجهة التي قدمت منها المجموعة الأولى التي كانت في الزمن البابلي. إذا جمعنا كل هذه المعطيات أعتقد أن كل الإشكالات التي تطرح سترتفع. هناك إشكالات تطرح في بيان مضمون هذه الآيات. إذا جمعنا هذه الروايات ما أخذنا رواية على حدة، جمعنا هذه الروايات ودققنا النظر فيها وجدنا أن شيئا محذوفا، أن شيئا ساقطا. المجموعة الثانية التي ستسقط الدولة اليهودية الثانية هو إمام زماننا أنصاره البارزون الذين سيتصدون لهذا الموضوع هم القميون الذين يقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه ويقومون بأمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نحن أخبرناكم يا بني إسرائيل أفسدتم المرة الأولى، بإمكانكم أن تصلحوا الأوضاع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة في نفس السورة في سورة الإسراء في الآية الرابعة بعد المئة من سورة الإسراء، وقلنا من بعده من بعد فرعون يعني من بعد نهاية فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل ماذا قلنا لهم؟ اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ماذا تقول أحاديثنا في معنى لفيفا؟ هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم صفحة 388 في ذيل الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة بني إسرائيل أو الإسراء. وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد فرعون ماذا قال الله لهم؟ اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ماذا جاء في تفسير القمي؟ أي من كل ناحية. وتفسير القمي هو جزء من تفسير العترة الطاهرة، هذه أحاديثهم صلوات الله عليهم. جئنا بكم لفيفة أي من كل ناحية، وهذا هو الذي حدث في أرض فلسطين، فقد جاء اليهود من كل ناحية. في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة بني إسرائيل من سورة الإسراء، وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد فرعون اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نعود إلى الآيات في أول سورة الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة وجئنا بكم لفيفا ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم إنهم يؤذونكم، إنهم يتغلبون عليكم، إنهم يقهرونكم. ويبدو هذا واضحا على وجوهكم، معالم الحزن والأسى تكون ظاهرة على وجوهكم. هذا هو المراد من هذا التعبير ليسوءوا وجوهكم، فبعد أن تغلبوا وبعد أن تقهروا وبعد أن تذلوا وبعد فإن معالم البؤس والأسى والحسرة والحزن والمذلة تبدو على وجوهكم، فهم هكذا سيصنعون بكم. لماذا؟ لأنكم ستفسدون في الأرض، وهذا جزاؤكم، هذا جزاء الإفساد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لكنكم لن تحسنوا، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة، جئنا بكم لفيفا من كل ناحية، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ليتبروا، ليدمروا، ليهلكوا، ليقضوا على دولتكم، على دولة فسادكم. متى يكون هذا؟ حينما تعلون علوا كبيرا، ولتعلن علوا كبيرا في المرة الثانية. فهناك إفساد أول، ويأتي عباد أولو بأس شديد فيجوسون خلال الديار، وفي المرة الثانية تفسدون أيضا يا بني إسرائيل، ولتعلن علوا كبيرا. حينما تكون دولتكم اليهودية في فلسطين في أقوى حالاتها، فإنهم سيقبلون، سيقبلون من جهة العراق، سيقبل المهدي وسيأتي عيسى المسيح. هذا هو وجه الارتباط بين هذه الآيات وبين الموضوع الذي أنا أتحدث عنه. نذهب إلى فاصل.
إني أزرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا 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 تحسبني، لا 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 تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي. لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا 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 تتركني، لا 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 تتركني، أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام، والأوهام. بالزهراء علي، بالزهراء علي، إني أسرجت إليك جوادي، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك، وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطي، عن جرمي، عن تقصيري. أكمل نقصي وتجاوز عن خطي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك، وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي، إني أسرجت إليك فؤادي، قبل جوادي قبل جوادي قبل جوادي قبل
جوادي. هل تعلمون أن المسيحيين الإنجيليين وهم كثيرون خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عددهم 70 مليون من سكان الولايات المتحدة، ماذا يعتقدون؟ عقيدتهم مبنية على أنهم مكلفون بتدبير الأمر لنزول المسيح إلى الأرض، هي فكرة كفكرة التمهيد لإمام زماننا، هذا جوهر العقيدة العملية والعبادية عندهم، كل سعيهم العقائدي الديني أن يقوموا بتدبير الأمر الإلهي على الأرض لنزول المسيح. هم يعتقدون أن أهم علامات نزول المسيح هي كالتالي: أولا، العلامة الأولى اجتماع اليهود من مختلف أنحاء العالم في فلسطين، وهذه العلامة بحسب عقيدتهم تحققت، ولذلك ما تحققت هذه العلامة بسبب سياسي. نعم، السياسة دخيلة في كل شيء، السعي العقائدي وراء هذا الأمر كان له من التأثير الكبير في جمع اليهود في فلسطين. هل تعلمون لماذا؟ يقولون إننا نجمع اليهود في فلسطين لأجل أن يأتي المسيح وينتقم منهم. هذه هي عقيدة المسيحيين الإنجيليين، هذا الأمر واضح في كتبهم. العلامة الأولى لنزول المسيح عندهم أن يجتمع اليهود من مختلف أنحاء العالم في فلسطين. العلامة الثانية أن تتكون دولة لليهود في فلسطين تكون من أقوى دول العالم وتكون أقوى دولة في المنطقة، وهذا الأمر تحقق أيضا بحسبهم، وكل ما يقدمونه من دعم لأجل تحقيق هذه العلامة، هذا من وجهة نظرهم. اليهود يضحكون عليهم، يسخرون منهم، لأن اليهود أساسا لا يعتقدون بيسوع المسيح، يعتبرونه دجالا من الدجالين وكذابا من الكذابين، وقد قتلوه ويفتخرون بذلك. اليهود ينتظرون مشيحهم الذي سيأتي، مشيحهم الذي سيأتي هو هذا الذي يعتبرونه المخلص المنتظر. العلامة الثالثة عند المسيحيين الإنجيليين من أن هيكل سليمان سيعاد بناؤه، سيبنى، فهم ينتظرون هذه العلامة الثالثة. هذا حديث المسيحيين، إنما أردت أن أشير إليه من أن القضية واقعة تحت نظر واهتمام الجميع. اليهود يبحثون عن الموضوع بدقة كاملة، والنصارى كذلك، الشيعة يبحثون عند الفوالين وعند الجهال ويتركون حقائق العلم في ثقافة العترة الطاهرة. قطعا هذه الموضوعات التي تناولتها بإيجاز هي بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني إذا أردت أن أتناولها بتفصيل شامل فسأحتاج في الحقيقة إلى عشرات وعشرات وعشرات من الحلقات الطويلة وطويلة جدا. وأنتم تعرفون حينما أتكلم هكذا فإن الأمر هكذا، أنا لست كالذين يرتقون المنابر أو يخرجون على الشاشات ويقولون هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات ولا يتكلمون عن، وهم عاجزون عن أن يتحدثوا عن لدقيقة أو دقيقتين. حينما أقول لكم من أن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات، فأنتم قد جربتموني، بعض حلقات برامجي تصل إلى 8 ساعات. إذا سنحت الفرصة وتوفر الوقت المناسب ربما أعود إلى هذه الموضوعات كي أبحثها بشكل مفصل واسع. نذهب إلى الفاصل الأخير.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وغدا هي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج، الحلقة 45، هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا هذا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.